www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد خالد توفيق النداها. مقدمة. الاسم دكتور رفعت اسماعيل، السن 66 عاما، المهنة أستاذ أمراض الدم سابقا بعدد لا بأس به من الجامعات في مصر وأوروبا وأمريكا. الحالة الاجتماعية أعزب. لقد عشت حياة حافلة أنقب فيها في كل مكان عن أساطير الحياة التي ورثناها عن أجدادنا وأثارت رعبنا كما أثارت رعبهم. واجهت الكونتراكلا والزومبي، ودخلت قلعة دكتور فرانكشتاين، وتعرضت للعنة الفراعنة، ولعبت بأوراق التاروت وغير ذلك الكثير. وقبل أن يحين الأجل أو يقضي تصلب شرايين المخ على ذاكرتي، عثرت أن أكتب حكايتي كي يعرف الشباب أي محارب الخرافات والخزعبلات كنت في حياتي. واليوم سأحكي لكم حكايتي المريرة مع رعب القرى المصرية العتيد النداها. ولن أكرر نفسي، لا تقرأوا هذه الصفحات إلا نهارا وبين أحبابكم، إن الليل والوحدة يثيران الخيال، وأنا أعرف هذا جيدا، إني عانيت منهما كما لم يعاني أحدكم، ولهذا فقط أوصيكم ألا تقرأوا هذه الأوراق وحدكم ليلا. انتظروا شمس النهار ودفء الصحبة الآدمية. لقد نصحت، أعذر من أنظر. العودة. قريتي أخيرا، قريتي العجوز الطيبة حيث كانت طفولتي ومراهقتي قبل أن أنتقل إلى القاهرة كي أدرس الطب وأقيم هناك. لم يتبدل شيء. البيوت الطينية، الساقية، المسجد الذي تآكلت جدرانه، الترعة الراكدة، النخلة المائلة فوق حائط الكتاب، الأطفال الحفاة يلعبون ألعابهم البدائية وقد تدل المخاط من أنوفهم. وكنت أنا في سيارة أجرة، واحدة من تلك السيارات العتيقة التي لا تصلح إلا للسقوط براكبيها من الفلاحين التعساء في الترعة. لم تكن سيارتي لتتحمل هذا الطريق الوعر، لذا تركتها في القاهرة. ثم تفلاح عجوز متشكك يجلس جواري وترتعش شفتاه بآيات قرآنية طيلة الوقت، وكل 3 دقائق يهتف في السائق: بالراحة يا صالح، هي الدنيا طارت؟ فيضحك السائق في فظاظة ويرفع عقيرته بالغناء بصوت أجش. لم تكن أجهزة كاسيت السيارات منتشرة في ذلك الوقت لحسن الحظ، وتزداد سرعة العربة أكثر. وعلى جانبي الطريق يتوقف الفلاحون عن العمل في حقولهم ليروا ما هنالك، وقد ضيقوا عيونهم من أثر الغبار والعرق، مؤكدين حقهم الإلهي في التدخل فيما لا يعنيه، إلى أن يقول أحدهم في ذكاء واضح: هذا صالح، لقد عاد إذن. ويواصلون عملهم، ويواصل العجوز قراءة القرآن.
www.mijobooks.com.
بيتي أخيرا. هي إحدى قرى محافظة الشرقية على مسافة قصيرة من فقوس، اسمها كفر بدر. هل تعرف هذا الاسم؟ لا أظن. هل ستذكره؟ لا أظن. إنه اسم آخر من تلك الأسماء المتشابهة التي يزخر بها ريفنا الطيب، والتي لا يعرفها ولا يهتم بها سوى أبناء قراها. من هذه القرية الصغيرة صرت أحد أساتذة أمراض الدم المرموقين، وعضوا مرغوبا فيها في كل منتدى علمي في العالم، وصديقا لكل علماء الدم في الأرض. ليس هذا غرورا، ولكنه اعتراف بفضل هذه القرية الفقيرة علي. واليوم أعود إليها بعد انقطاع، شاعرا بحاجة النبات إلى جذوره. نظرات الأطفال الفضولية تلاحقني، والحسناوات المراهقات يختلسن إلي الطرف، ثم يلكز بعضهن البعض في دلال ومرح. لا أحد يذكرني تقريبا، لا أحد. وصلت إلى دارنا، الدار الحنون التي عشت فيها أجمل أيامي، وهي كأغلب بيوت القرية مصنوعة من الطين اللبن. مصطبة عند مدخلها، فوقها مصباح جاز مشروخ، ثم الباب الخشبي العملاق، والفسحة التي يمرح فيها البط والدجاج يتسلى بالتقاط الحشرات من الأرض الطينية الزلقة، وحجرة على يمين الداخل، والفرن العتيق، ثم درجات طينية منحوتة كيفما اتفق تصعد إلى الطابق العلوي، حيث السطح بما عليه من أكوام تبن وأقراص من روث ماشية معدة لتجف، وجوارها حجرتي. وبالطبع لم تكن الكهرباء قد وصلت قريتي في ذلك الوقت. على الباب تنحنحت ثم دخلت، والقيت نظرة على العنزة الصغيرة التي أخذت ترمقني في دهشة. سيدة عجوز جالسة، وأمامها طشت نحاسي كبير مليء بالأرز وقد شرعت تنقيه، وجوارها شابة حسناء منهكة في تنظيف طفل صغير غار تماما. رفعت العجوز عينيها الذابلتين لأعلى فرأتني.
ابني رفعت.
أمي. وارتميت في أحضانها وقبلت يدها في نعم، اليدين المعروقتين العزيزتين، في حين شرعت الشابة تعانقني من الخلف دامعة ويداها مبتلتان بعد.
أخي.
يا للحنان ويا للرقة، أبدا لم أتلق في حياتي قبلات بلا ثمن وصادقة إلى هذا الحد من أي امرأة إلا من أمي وأختي. وأبدا لم يبكي إنسان بصدق حين يراني إلا هاتين العزيزتين، لكنني لم أفطن أبدا قبل تلك اللحظة إلى ما هما فيه من فقر وبؤس حال. دائما كانت هذه المعالم التي تحيطهما حقيقة مسلمة في عيني، إلا أن فترة غيابي عنهما جعلتني أفطن إلى أن من واجبي أن أوليهما عناية مادية أكثر. إنني الآن قادر على أن أبني لهما بيتا من الطوب، وأن أوفر لهما الكثير من سبل الراحة التي هما جديرتان بها. لكن شيئا في عيني أمي جعلني أؤجل التفكير في ذلك. إن حساسيتها الزائدة لن تعتبر اقتراحي برا بأهلي، بل سترى فيه لونا من التعالي على بيئتي. إن فكرة إقامتي وحيدا بالقاهرة وسفري للخارج مرارا لا تفارقها، وهي تؤمن إيمانا مطلقا لا يتزحزح إنني لابد قد تغيرت، وهي تنتظر أول تلميح مني كي يتحطم قلبها. نعم، لنرجئ هذا الحديث الآن. كانت عودتي للأسف وبالا على الطيور بالدار. مذبحة دامية قامت بها أختي، وتم إعداد مأدبة هائلة لي في حين أخذت أمي تدير العملية كجنرال في حرب يعرف تماما كيف أكسبها. رحمها الله كم كانت باسلة نشيطة. وجالسا كهارون الرشيد على الطبلية بين أكوام الرقاق واللحم واللبن الراتب والخبز والفطير، أدركت أن علي أن ألتهم كل هذا عن آخره، وإلا تحطم قلبا هاتين العزيزتين. وأمي ككل أم من مصرية تؤمن أن صحة ابنها ليست على ما يرام في أي لحظة تراه فيها، وتؤمن أن الأكل هو العلامة الوحيدة الموثوق بها على الصحة. ثم هي طبعا ترى أنني تأخرت في الزواج إلى حد مرعب.
كم أتمنى أن أطمئن عليك مع زوجتك، هي التي ستعرف كيف ترعى صحتك وطعامك.
آه يا للنغمة الأليمة، كنت أنا وقتها قد بدأت أشعر بالوحدة وبتلك الغريزة التي يستشعرها الواحد منا، فيرغب أن يكون اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة وهكذا. لم يكن قلبي يختلف عن قلب البواب والسباك وبائع الجرائد، تلك الحاجة الملحة إلى رفيقة درب تنتظرك عند عودتك ليلا وتودعك عند ذهابك صباحا. رحمك الله يا أمي، كيف لو عرفت، وكيف لو عرفت أنا أنني سأصل إلى سن 66 وحينا، ولم يكن في توقعي أنني سأرى كل هذا الذي سأراه، وأنني سأقضي سهرة عمري بين مصاص الدماء والمسوخ حتى لا يبقى لدي وقت ولا متسع من عاطفة يسمحان لي بأن أجد فتاة لطيفة تشاركني حياتي. www.mijobooks.com ابتلعت قطعة اللحم التي كنت ألوكها وغمغمت ربنا سهل، ونظرت لوجهها الودود الطيب. كيف لو عرفت ما مررت به في انجلترا وفي رومانيا؟ لو عرفت لماتت هلعا ولا أقسمت أن أظل في كنفها آمنا حتى يموت واحد منا. مددت يدي أداعب ذقن الطفل العاري الذي أنا خاله وسألت كيف حال طلعت زوجك يا رئيفة؟
بخير، سيعود ليلا.
غمست لقمتي في القشطة وطوحتها لفمي ووصلت لاطمئنان. وما أخبار رضا؟ ورضا إن كنت لا تعلم هو أخي، وهو فلاح آثر أن يرعى أرضنا في القرية ويقيم مع زوجتي في الناحية الأخرى من البلدة، لأن زوجته العصبية المتعالية لم ترد أن تعيش مع أمي وخالتي. مرت دقائق، فطنت بعدها إلى أن واحدة منهما لم تجب عن سؤالي. أقول ما أخبار رضا؟ نظرة ساهمة في عيني أمي ودمعة متجمدة في عيني أختي وهي تحاول تجاهل السؤال بالتشاغل بإطعام طفلها. ماذا حدث؟ أمي ماذا حدث؟ وجدت أمي أن لا مفر من الإجابة عن سؤالي، فنظرت لعيني وهمست.
رعاه الله وحفظه.
ماذا؟ هل هو مريض؟ هل تورط في مشاكل ما؟ إن النجاة زوجته.
لا تتهم أحدا يا بني، إنها إرادة الله.
إذن ماذا حدث؟ أنهضت أختي ابنتها من على حجرها وهمست.
رضا، ناديت المنداه،
www.mijobooks.com.
الفصل الثاني، أسطورة جديدة. النداهة، يا للذكريات التي تثيرها هذه الكلمة عندي. حكاية جدتي لنا جوار الفرن ونحن بعد صبية صغار، نصغي لقصصها بعيون مفتوحة وأفواه فاغرة. قصة تلك الشابة الحسناء التي تسير في الحقول ليلا تنادي الشباب، الذكور طبعا كي لا يلحق بها، ويهرع الشاب إلى أحضانها، وهنا تتحول إلى حقيقتها. غول مرعب شرس يفترس الفتاة، فلا يسمع أحد عنه بعدها. لكم أرقتنا هذه القصة، ولكم تخيلنا تفاصيلها الشنيعة في مئات الصور المرعبة، وما زلت بعد كل هذه السنين أذكر صوت جدتي الخشن والخفيط يردد في حزن ذلك الموال.
فين الوانات يا عم قالت نسيها، فات البلد لما الغلام ناديت له. فين الولد يا ولاد قالوا الولد مسحور، سافر وراها بلاد وادي السنين بتدور.
يا لها من قصة، واليوم تبعث هنالك من فصوص مخ الخلفية، والغريب أنها تعود إلي في هذا الوقت ومع أخي بالذات. هل تعنين النداهة؟
نعم،
النداهة، المرأة التي تنادي الشباب و...
نعم، زين الشباب.
ألقيت باللقمة التي في يدي على الطبلية ونهضت في حمق. ماذا تعنين بهذا الكلام الفارغ؟ قالت أمي بعين دامعة:
أقسم على هذا،
ولكن لا يوجد شيء كهذا.
يوجد يا بني، يوجد. هل نسيت كلمات جدتك أم أن الإقامة في مصر قد جعلتك تنسى كل شيء؟
آه، يا لهذه النغمة التي كنت أخشاها. مرة أخرى تذكرني أمي بأنني تغيرت حتما، وأنني أعتقد أنني أكبر وأفضل من كل معتقدات أهلي، وهذا بالطبع ليس صحيحا. لا يجب أن أظل مؤمنا بالغولة والنداهة والحطمة لكي أثبت لهم أنني لم أتغير. حسنا، كيف نادته؟
ناديته وخلاص.
وهو، هل هو موجود أم ماذا؟ هل اختفى؟
إنه في بيته لكنه تغير، لم يعد يكلم أحدا ولا يأكل ولا يشرب.
لكن هذا لا يدل على شيء.
إنه ينتظر نداءها الثاني ليلحق بها إلى الأبد.
يا للجنون، الهراء الذي يطاردني في انجلترا ورومانيا وحتى هنا في قريتي حيث ظننت أنني سأنال بعض الراحة النفسية. يجب أن أحقق في الموضوع بهدوء ودون انفعال. يجب أن لا أسمح لنفسي أن أصرخ في هاتين البائستين. حسنا، قلتها في استسلام وأردفت، أريد أن أراه، فهل هذا مسموح به على الأقل؟
www.mijobooks.com.
ذهبت لدار أخي المصنوعة من الطوب الأحمر، وعلى بابها كفوف مفتوحة حمراء لمنع الحسد، مع بعض العبارات التي تحاول طرد الحاسدين، وقرعت الباب في حزم. فتح الباب عن زوجة أخي بوجهها الصارم المتعالي، وما إن رأتني حتى رسمت ابتسامة قاسية على شفتيها ورحبت بي في فطور.
أهلا يا دكتور، الحمد لله على السلامة.
وقادتني للداخل. كان هناك ثلاثة أطفال يلعبون في صحن طار. توقفوا عن اللعب وأخذوا يرمقوني بعيون فضولية.
هيا يا أولاد سلموا على عمكم.
امتد كفان صغيران يصافحاني في حين توارى الثالث في خجل مذعور برغم لوم والدته له. تمتمت ببعض كلمات الإطراء على نمو الأطفال وظرفهم، ثم سرت خلفها إلى غرفة النوم. هناك على الفراش كان جالسا رضا أخي، قد انثنى على نفسه منطويا، وكان الليل قد بدأ يحل، مما جعل الرؤية عسيرة نوعا ما.
رضا، لقد جاء أخوك الدكتور رافعت، هيا رحب به.
لم يرد.
رضا، لقد جاء من مصر خصيصا لأجلك.
استمر الصمت. جلست جواره وفي هدوء تأملته. كان يرتدي جلبابا أزرقا متسفا ورأسه عار، وفي عينيه نظرة تائهة ترمق أبعادا أخرى لا نعرفها. لم يتغير كثيرا، وما زلت أرى ملامحي في ملامحي، لكن ماذا؟ رضا، ألا تعرفني؟
www.mijobooks.com.
لم يبدو عليه أنه سمعني، فضلا عن أنه عرفني أساسا. ربطت على كتفي والتفت إلى زوجتي حيث وقفت ويدها في وسطها. منذ متى؟
منذ أسبوع.
وماذا حدث؟ قالت وهي تشعل لمبة الجاز لتبدد بعض ظلام الحجرة مضيفة في الواقع ظلالا كئيبة زادت الجو توترا.
كنا قد نمنا ثم سمعت صوتا ينادي:
رضا، رضا.
صوت امرأة قادما من الحقل القبلي. نهض هو مصرا على أن يرى ما يحدث. قلت له إنها نداها: يا رضا لا تذهب يا رضا. لكنه أصر على أن يذهب، وها هي النتيجة.
وهل عاد لك بعدها؟
كلا، تأخر كثيرا فخرجت للحقل وحدي حامل لمبة الجاز، وهناك وجدته واقفا وحيدا لا يرد. عدت به إلى البيت، ومنذ تلك الساعة وهو في هذه الحال.
وهو لا يأكل فعلا؟
تقريبا، أحيانا أدس الطعام في فمه كالأطفال أو كالبط، ويظل الطعام في فمه دون مضغ عدة ساعات.
وقضاء الحاجة
حيث هو.
وفجأة وبدون إنذار انفجرت باكية والدموع تختلط بكلماتها:
لقد ضاع رجلي، لقد انتهى. يا ليت، يا ريت ما خرج، يا ريت ما سمعها. ماذا أفعل، ماذا أفعل؟
ثم شرعت في هستيريا تسبه على حماقته، وتسب الظروف التي جعلته هو بالذات ضحية للنداهة، ثم تسب النداهة، ثم تسبني أنا نفسي لأنني لا أدري بالضبط ما ذنبي في الموضوع، لكنها رأت أن لي دورا ما لا تعرف كنه وأستحق التوبيخ، ربما لأنها كانت تفضل أن أكون أنا في مكاني. إن تمتعي بكامل قواي العقلية هو في رأيها جريمة لا تغتفر، ولا ألومها على هذا. ثم تهالكت فجلستها جوار رضا وربطت على ذراعها. ما أغرب هذه المرأة، كل هذه العواطف كانت مختفية وراء مظهرها الصارم المتعالي.
ماذا أفعل بكم اللحم الذي تركه لي؟
الواقع أنها كانت بالفعل في موقف لا تحسد عليه، لأن أخي كان رجل البيت بمعنى الكلمة، يفعل كل شيء ويعرف كل شيء، ومن دونه هي ضائعة تماما. إنه لم يمت يا نجاة، لم يمت،
بل هو ميت فعلا.
إنه مريض وسيشفى.
كلا، ألا أعرف مصير من نادته من نداها. سيظل هكذا أسبوعين أو ثلاثة، وبعد هذا تناديه للمرة الثانية، عندئذ يفارق الدار ولن يره أحدا بعدها.
كلا، لن يحدث هذا وأنا حي، لن يمس أخي بشر أبدا. انهضت في تصميم وقد تذكرتها هي الأخرى فأكملت، ولن يمس زوجة أخي سوء طالما أنا على وجه الأرض. كان الظلام قد أرخى سبله على القرية، والنجوم شديدة الوضوح في المساء كأنها ثقوب في ثوب أسود يغطي الكون. كل الموجودات قد بردت، اصطبغت بلون أزرق قاسي، ووجوه مكسوبة بالظلام تمر من جواري تقرن السلام. فأرد بعبارات مختلطة وذهني يشاهد، ما هذه الأعراض؟ إن هذه الصورة تشابه إلى حد ما أعراض الاكتئاب التفاعلي الحاد، أو صدمة عاطفية، أو مرضا نفسيا، لا أعرفه لأني لا أعرف سوى أقل القليل عن هذه الاضطرابات. وفي تلك الأيام السعيدة لم تكن المخدرات معروفة بصورتها البشعة التي نعرفها اليوم، لهذا استبعدتها على الفور. وإن كنت لا أنكر تشابه هذه الأعراض مع تسمم البارتيوترات المزمن، لكن أخي لم يكن من النوع الذي يدمن، لم يكن من السهل الخداع أبدا. هل هو مرض عضوي ما لا أعرفه؟ هل هو جنون ذهولي متقدم؟ هل هو لا إجابة. هناك شيء واحد أعرفه، إن واجبي هو أن أجلب بعض زملائي من أساتذة الجامعة ليروه، وأنا واثق أنهم سيجدون مصطلحا لاتينيا من 10 أحرف على الأقل يسمون به هذا المرض، وسيصفون بعض الأقراص والحقن تعيد أخي. وقفت نجاة مذهولة ترقب ما يحدث، في حين وقف أطفالها في استمتاع واضح يراقبون هذا السيرك الذي يدور أمامه. وعلى الفراش الخشبي تمدد أخي رضا ذاهلا لا يدري بشيء مما يحدث له، في حين انكب زملائي علماء الطب يفحصون كل مليمتر من جسده القوي. دكتور عادل شلبي أستاذ الأمراض الباطنية قاس حرارته وضغط دمه، ووضع سماعة على صدره وبطنه، ثم هز رأسه وجمع حاجياته ونهض. الدكتور محمود الأسيوطي أستاذ الأمراض العصبية وخزه بدبوس عدة مرات وضربه بمطرقة مرارا وتحسس عضلات فكيه، ثم ترك المجال للدكتور محمد إبراهيم أستاذ الأمراض النفسية الذي أخذ يرمقه في شك، وأخذ يسأل نجاة أسئلة محمومة لا ينتظر إجاباتها عن أخي. وهل كان يميل للوحدة وعلاقته بأمي وأبي ثم جاء دوري، فمددت يدي بمحقن عملاق وسحبت من ذراعه 10 سنتيمترات من الدم، وضعتها في أنبوب اختبار به مادة مانعة للتجلط، وأصدرت لتلميذي الدكتور علاء قائمة طويلة من الفحوص يقوم بها حين يعود لمعمله في القاهرة. ثم أنني خرجت معهم إلى صحن الدار وجلستهم كيفما اتفق حول أكواب الشاي الأسود التي أعدتها زوجة أخي، وقلت في حرج: إنني أشكركم على مشقة السفر وكل الوقت الذي أعطيتموه من أجلي، قال دكتور محمود وهو يرتشف الشاي.
لا مجاملات بيننا أيها الزميل، لا مجاملات.
وقال دكتور عادل،
إن هذا هو واجب المهنة، سكر من فضلك.
ناولت علبة السكر والملعقة ثم تنحنحت وقلت والآن هل كونتم رأيا؟ سد الصمت برهة، ثم قال دكتور عادل في كياسة،
من ناحيتي لا توجد مشكلة، إنه سليم تماما وجهازه العصبي متكامل، وهذه ليست أعراض نفسية لها اسم.
ولكن هذا يعني إذا زعم هؤلاء الزملاء أنه لا مشكلة هناك، فأنا كفيل بجعلهم يعيشون في مشكلة حقيقية. ولكن لابد أن هناك شيء ما خطأ، قال دكتور محمد إبراهيم وهو يشعل غليونه.
بالطبع، وهذا الشيء له اسم، وهو إلى حد ما يشابه أعراض الاكتئاب أو فقدان النطق الهستيري، لكن ما هو بالفعل لا يستطيع أحد أن يجزم.
إذن فمن يستطيع؟ قال وهو ينفث دخان الغليون كريه الرائحة محدثا سحبا كثيفة.
المشكلة هي أننا لا نعرف شيئا عما سبق هذه الحالة، الملابسات التي أدت لها، ولا نملك أي قصة سوى قصة زوجته الملفقة التي يعوزها الدليل العلمي.
ثم أشار إلي بفم غليونه وأردف،
مثلا هل ستحكي لك هذه السيدة أي صدمة عاطفية سببتها له في تلك الليلة المشؤومة؟ هل لديها فكرة عن أزماته المالية أو مشاحناته أو هزائمه؟
وقال دكتور عادل مكملا الكلام،
هل تعرف وهو الأهم أي عقاقير يتعاطاها؟
قلت في حنق، وهل تجد أي علامات لإدمان مخدر معروف؟ مخدر لا يؤثر في حدقة العين ولا في الجهاز العصبي ولا في العلامات الحيوية؟
وهل أنت ملم بكل أنواع المخدرات؟
على الأقل أعرف منها ما يحتمل أن يوجد في قرية كهذه. ثم أنني أعرف أخي جيدا، إنه لا يدمن ولا يتعاطي حتى الإسبرين، وهو حذر جدا بحيث لا يمكن أن يدس له أحد شيء ما في طعامه.
إذن فالحل الصحيح هو عند زوجتي.
تنحنح دكتور محمود معلنا رغبته في الكلام.
إذا أردت رأيي، هل يمكنني الكلام بصراحة؟
بالطبع، قال وهو يحاول أن يتحاشى نظراتي المتشككة.
أنا لست مستريحا لهذه المرأة القاسية المتسلطة، وأعتقد أنها تمارس لعبة نفسية ما مع أخيك أدت إلى تحطيمه بهذه الصورة.
قلت وأنا أمد يدي لكوب الشاي، لكنك لم تعرف أخي، إنه هو رجل البيت بمعنى الكلمة، كل ما في الأمر إنه يحبها ويحاول إرضائها قدر استطاعتي.
هذا لا يمنع أنها تسيطر عليه.
ثم أنها الآن في موقف لا تحسد عليه، ليس من مصلحتها أبدا أن يفقد زوجها وعيه، خاصة في هذه الأيام. قال دكتور عادل وهو يعيد كوبه للصينية متمتما بعبارة شكر،
على العموم هي مجرد آراء، والآن علينا أن ننصرف، لقد حان موعد عيادتي وأمامنا رحلة عودة شاقة.
ولكننا سنتغدى سويا.
كلا، ليكن هذا في ظروف أخرى إن شاء الله.
وهكذا وفي صمت أركبتهم في سيارتي وبدأنا رحلة العودة الشاقة إلى القاهرة. كنت محرجا منهم، فلم أجرؤ أن أصارحهم بأن فحصهم لأخي وآرائهم لم تزد الأمر إلا سوءا، وإن ما قدموه لي لا يساوي ثمن البنزين الذي بددته في هذه الرحلة الرهيبة. لقد وضعت مشكلتي في أيدي ثلاثة من أساطين الطب في مصر، فأعادوها إلي قائلين إنها مشكلتي أنا. يا له من شعور مرعب. إذن فأنا وحدي، وحدي تماما. عند مدخل عيادته في باب اللوق نزل دكتور محمد إبراهيم من السيارة وسط بحر من عبارات شكري، واتجه للمدخل ثم تذكر شيئا ما فعاد إلي وانحنى فوق نافذة السيارة هامسا إلي.
هل تعرف؟
ماذا؟
لو كنت مكانك لفكرت في أسطورة نداها بشكل أكثر جدية. ألم يخطر لك أن أخاك قد نادته نداها بالفعل؟
عدت للقرية شارد الذهن، وكان الليل قد أرخى سدوله بظلام لم أعتده أبدا في القاهرة، ظلام ثقيل لزج يخنق الأنفاس، ولا يفلح نور كشافات سيارتي في تبديده إلا قليلا. وصلت لدار أخي فقرعت الباب، أدخلتني نجاة وقد بدا عليها الشحوب، وفي لهفة سألتني:
هي ماذا قالوا لك؟
هززت كتفي في يأس ثم قلت في شرود: لا شيء، حالة نفسية لا أكثر.
لم ينصحوك بشيء؟
أشياء تهم الأطباء فقط، ولكن لماذا تسألين؟ قالت في لهفة ذات معنى:
يخيل إلي أن هذه هي الليلة.
ليلة ماذا؟
ليلة الرحيل.
اسمعيني يا نجاة، لن نعود لهذا مرة أخرى.
لن أتكلم، تعال للداخل وانظر.
تبعتها في توجس وهي تحمل لمبة جاز، وظلها يسقط خلفها على الأرض طويلا مهيبا مرعبا. معها دخلت غرفة النوم فلم أجد رضا في الفراش. إذن أين هو؟ أشارت بإصبع مرتجفة إلى النافذة، النافذة المطلة على الحقل المظلم. هناك كان واقفا ينظر إلى الظلام في ثبات وظهره لنا، لم يشعر بوجود أحد منا. اقتربت منه في تأدة ووضعت يدي على كتفه فلم يهتز ولم يبدو عليه شيء. عيناه شاخصتان خرساوان وثمة رجفة في شفتيه كأنه يعتزم أمرا ما.
هل رأيت منذ انصرف الحكماء وهو هكذا؟
قلت في ضيق. وما هي المشكلة؟ إنه مريض لا أكثر. مصمصت شفتيها متصعبة وقالت:
كلهم يحدث لهم نفس الشيء، إنه ينتظر النداء الثاني.
نجاة، لا داعي للتخريف. ثم أنني نهضت إلى حقيبتي التي نسيتها في غرفتي وأخذت منها محقنا وطلبت منها غليه. في تلك الأيام السعيدة قبل اختراع الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي كنا نغلي المحاقن الزجاجية. ثم كسرت أمبولا من عقار المنوم وتناولت ذراعه وأفرغت محتوى الأمبول في وريده. لم يقاومني، كأن الإبرة تخترق عروق شخص آخر. بعد قليل بدأت جفونه تتدلى وجسده يتراخى، ومن ثم نظرت إليها في ارتياح وقلت: ها هو ذا، سينام هادئا حتى الصباح.
أكيد.
طبعا، حتى ندهتك لن تستطيع إيقاظه. وتعاوننا على إرقاده على الفراش، ثم جمعت حاجياتي وهممت بالانصراف، ولم تحاول أن تدعوني للبقاء معه، ولم أكن لأقبل لو فعلت. وفي الخارج كان الظلام دامسا وكان مخيما، وصوت حشرات الحقول يتعالى في إيقاع رتيب. أغلقت باب السيارة وأدرت المحرك. هل هذا الصوت الغريب قادم من المحرك أم ماذا؟ كلا، ليس هذا هو المحرك. هذا الصوت قادم من بعيد، من الحقل القبلي، صوت عميق رقيق كأنه امرأة تتوجع ببطء ومع الضغط على مقاطع النداء. كلا، ليس ما تقوله هو هذا. أوقفت المحركة لأسمع بصوت أوضح. نعم، أكاد أقسم أن هذا الصوت القادم من الظلام، من الحقول البعيدة التي لا يجرؤ إنسان أن يمشي فيها ليلا مهما كان معه من مصابيح. هذا الصوت يردد في إصرار محموم:
ريتا ريتا.
والآن لابد لكم أن تعترفوا بأنني قوي الأعصاب إلى حد غير عادي، وأن إيماني بالعلم لا يتزعزع، لأني ببساطة بعد أن سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت لم أهتز قط، وعدت إلى دارنا لأنام. إنني لا أتصور أي أحمق كنته في تلك الأيام، على أنني في الصباح الباكر لم أنسى أن أمر على بيت أخي لأسأل زوجته عن حاله، فقالت وقد أشرق وجهها:
الحمد لله.
لم يستيقظ ليلا؟
نادته نداها عدة مرات فكان يتقلب في الفراش لكنه لم ينهض.
رائع، قالت لي وقد بدا عليها الشرود.
لماذا لا تعطيه هذا العلاج الحقنة كل ليلة؟
فكرة لا بأس بها، ولكنها ليست حلا عن الإطلاق. ليس انتصارا أن يقضي الإنسان حياته تحت التأثير المخدر حتى لا يسمع صوت نداها. دعك من أنها جريمة، جريمة أن تدفع إنسانا للإدمان لمجرد أن تطمئن أنت. ولكن ماذا نفعل كي لا يهرب؟ ابتسمت في شفقة حييتها وانصرفت. www.mijobooks.com كما هو متوقع انتشر خبر عودتي للقرية كالنار في العشين، وعلى الفور ازدحم الفناء الضيق لدارنا بأهل القرية الذين جاءوا حاملين أوجاعهم على أكتافهم، والأمهات اللواتي يعاني أطفالهن الإسهال، والمراهقات اللواتي أرقهن النمش على خدودهن. الواقع أن كل مخلوق في القرية فتش في جسدي عن علة ما تسمح له بالحضور لأفحصه، وبالطبع لم أتذمر ولم أتقاضى مليما، لأن هذا هو حق أهل قريتي الذي لا جدال فيه. لقد جعلني هذا أتذكر شبابي الأول كطبيب وحدة ريفية، وفي الحجرة التي على يمين الداخل لدارنا أعددت ما يشبه عيادة خارجية صغيرة، وشرعت أمارس أسرار مهنة مقدسة، في حين أخذت أختي تعد الشاي لعينات منتقات من الزائرين. وعند العصر كان ضغط العمل قد ركد، وكنت أنا قد انتهيت، فأزمعت الصعود إلى حجرتي للراحة توطئة لأن أذهب لأخي رضا ليلا. وانفتح الباب ودخل ثلاثة رجال يبدو عليهم التردد، وقال لي أكبرهم سنا:
نحن نريدك في زيارة منزلية يا دكتور.
ابتسمت وهززت رأسي. هل يمكن تأجيل هذا إلى المساء؟ إنني
أرجوك،
قالها في صوت عميق أقرب للأمر، وتبادلوا النظرات المريبة فيما بينهم. هؤلاء الرجال يخفون شيئا مريبا، وهو كالعادة في الأفلام السينمائية واحد منهم مصاب بطلق ناري في أثناء معركة مع البوليس. لكننا لسنا في فيلم سينمائي. لهذا حاولت مرة أخرى التملص. عندكم الوحدة الصحية و...
أي مبلغ؟ أي مبلغ؟
إنهم مصرون. على كل حال فإن فلاح الشرقية مسالمون وكرماء، ولا جدوى هناك من رفض رؤية مريضهم. هذا لأنهم مصرون كالموت ذاته، وأنا لا أحب الشجار، على الأقل مع أهل قريتي. إذن هيا بنا. حملت حقيبتي وخرجت معهم.
تفضل يا بيه.
ثم امرأة تخفي وجهها بطرحة سوداء، وعدد لا بأس به من الرجال جالسون في وجوه وصمت يدخنون ويتبادلون النظرات ذات معنى. ثم نفس التصميم الغرف الطينية الموجودة في دارنا، والبط الذي يمرح بحرية تامة، وكان هناك مدخل كريه الرائحة يقود لغرفة جانبية مفروشة بالحصير، وعلى الأرض تمدد شاب وسيم في مقتبل العمر يحدق في السقف بعينين لا تطرفان. سألتهم وأنا أنظر للشاب هل هو مريض؟ لم يرد أحد تعبيرا منهم عن بلاهة سؤالي، فقررت أن أزيد الأمر سوءا بسؤال أكثر سخفا. ماذا به؟
كما ترى.
منذ متى؟
أسبوع.
انحنيت عليه فلم أستطع فحصه، اضطررت إلى الركوع جواره وبدأت بمحاولة تنبيهه فلم أفلح. نفس الأعراض اللعينة. هل هو وباء يجتاح القرية؟ مددت يدي لمعصمه لأقيس نبضه، فوجدت شيئا مروعا، حبل من الليف حول معصمه يثبته إلى وتد خشبي مدقوق في الأرض. لقد قيدوا هذا الفتى كحيوان مفترس كي لا يفر، ويا لها من فكرة. رفعت عيني إلى الرجال الواقفين حولي وسألت هل نادت الندهة؟ تبادلوا نظرات التقدير لي، ثم قال أكبرهم وقد انبسطت أساريره،
أم تقول هذا، لقد سمعتها.
ولماذا استدعيتموني إذن؟
كي تثبت هذا أو تنفيه.
أثبت هذا؟ وكيف أثبت هذا وأنا لا أصدق منه حرفا؟ وفي أي كتاب علمي نجد وصفا دقيقا لأعراض مرض النداهة؟ تأملت الفتى المقيد في رهبة. إنها أسطورة مرعبة، وفكرة هذا القيد البشع تزيد الرعب. جالت بخاطري رحلة أوليس، حيث كان عليه المرور أمام صخرة عرائس البحر اللواتي يفتن غناءهن البحارة فيرمون بأنفسهم في الماء ليغرقوا. اضطر أوليس إلى تقييد نفسه ورفاقه بالسلاسل إلى سوار السفينة حتى لا يلبوا نداء عرائس البحر الفاتن. إن السلوك البشري الأسطوري يتشابه في محافظة الشرقية وفي بلاد الإغريق. ما علينا. واصلت فحص الفتى وعريت الجلباب عن بطنه، فوجدت شيئا ما، آثار أنياب منغرزة في اللحم أسفل السرة لكنها التأمت تماما. وهكذا بدأت أفهم ما هنالك. سألت الرجال في حضر هل يشرب؟
لا، إنه يرفض الماء تماما.
إذن هاتوا لي بعض الماء. جروا في حماسة المبالغة فيها ليحضروا لي قلة ماء، نولوها لي في شك مندهشين من تحمسي للشرب في هذه الظروف. أمسكت بالقلة وقربتها من وجهي، ثم بدأت أسكب الماء ببطء أمام عينيه المذعورتين، وكما توقعت بدأ وجهه يتقلص، نظرة مريعة في عيني، صرخة صامتة على شفتيه، ثم نهض جالسا وهو يعوي ويئن كالذئب الجريح. أبعدت القلة عنه وشرعت أهدئه، نهضت وجمعت حاجياتي في صمت، ثم أشرت لأكبر الرجال كي يتبعني للخارج. وهناك أمام عيون كل الواقفين قلت له: ليس هذا نداء النداها يا حاج.
إذن ماذا هو؟
إنه مصاب بالكلب.
الكلب؟
نعم، حيوان مسعور عضه في بطني منذ بضعة أيام.
لم يحدث؟
بل حدث، ولربما تجاهل هو الأمر ولم يأخذ المصل المضاد لذلك، والآن هو في مراحل المرض الأخيرة.
وموضوع الماء؟
هذا المرض كان يسمى قديما بمرض خوف الماء، لأن المريض يهتاج من صوت الماء أو منظره ويتشنج بهذا الشكل الشنيع. كذلك تيارات الهواء تحدث تقلصات بالعومية شديدة. وأشعلت سيجارة مستطردا وشاعرا بالفخر من نفسي، وهذا الذهول هو عرض التهاب المخ المصاحب للمرض. لم يبدو على الرجل أنه فهم حرفا مما قلت، ولم يكن يعنيه أن يفهم، كل ما كان يريده هو أن يعرف ماذا يفعل. يجب نقله فورا إلى إحدى مستشفيات الحميات بالزقازيق،
ولكن
فورا، إن احتمال نجاته لا يتعدى النصف بالمئة، لكن يجب أن نحاول.
ولكن
فورا، إن حياة هذا الفتى بين أيديكم الآن، قال أحدهم في فظاظة وتحد.
لكن أمه سمعت نداها يا دكتور.
التفت إليه في غيظ وصحت: إذا اعتقدتم في وجود نداها فهذا شأنكم، لكن هذا الفتى مسعور، هل تفهمون هذا؟ ولن يعيش ليرى صلاة الجمعة القادمة.
بالعمل.
سبحان الله، قلت لكم مستشفى الحميات. ودارت مناقشات جانبية شديدة الحمق والغباء، الواضح أنهم لن يأخذوه إلى أي مكان، وأنني سأضطر إلى أبلاغ المركز عن احتجازهم لمريض في حالة خطرة. لكنني في قرارة نفسي وددت لو كان بإمكاني أن أجد تفسيرا لحالة أخي بهذه السرعة والسهولة. أعرف أن أحدا لم ينجو من مرض الكلب في تاريخ الطب حتى اليوم، لكن رغبتي في إيجاد حل لمشكلة أخي كانت شديدة الإلحاح. انتهت المناقشات، ومن ثم تقدم أكبر الرجال إلي وصافحني في حزم:
شكرا يا دكتور، والآن كما تعبك؟
طلبت رقما فادحا، لأنني أحسست أن من واجبي أن أنطق من هؤلاء القحمقى، إلا أنه دفع عن طيب خاطر وأمر أحدهم كي يرافقني إلى داري. وقبل أن أنصرف قال لي:
أنصحك أن تؤمن بالنداها، لأنها لا تنادي إلا من لا يصدقون بوجودها.
كان الوقت يقترب من السابعة مساء حين اتجهت بسيارتي للوحدة الصحية في قريتي، وهي مبنى عتيق متهدم، كادت الرطوبة تأتي على جدرانه، واحد من مئات المباني المماثلة على شكل حرف تي بالإنجليزية، تملأ ريفنا الطيب وتقدم للفلاحين خدمات محدودة جدا. ولم يكن هناك عمال ولا خفراء. ومن ثم صعدت في السلم المتحطم إلى الطابق العلوي حيث سكن الطبيب، وقرأت الباب في كياسة.
لحظة،
وسمعت صوت خطوات بالداخل، ثم انفتح مزلاج حديدي وتبدى لي وجه الطبيب
في ضوء مصباح الجاز الذي يحمله. كان شابا في منتصف العقد الثالث من عمره، لكن شعر رأسه قد زال أو كاد، وعلى عينيه نظارة سميكة جعلت جفونه تبدو أصغر وأضيق مما هي عليه، وكانت ذقنه نصف نامية.
أفندم،
قمت بتعريفه على نفسي، فابتسم لي في مودة ودعاني للداخل وهو يصيح:
عرفت الآن لماذا لم أرى مريضا واحدا في هذا اليوم اللعين.
وقادني إلى غرفة نظيفة بها فراش، جواره بعض الكتب والمجلات، وموقد كيروسين عليه وعاء شاي آخذ في الغليان، وعلى الحائط تحرك برص صغير أزعجته أصواتنا. من الواضح أن الطبيب كان راقدا في الفراش يقرأ حين أتيت. في حرج أزاح جزءا من الملآة ليسمح لي بالجلوس على الفراش، ثم شرع يزيد كمية الشاي في البراد، وخلع شبشبه وتربع بجواري على الفراش وهو يسب عمال الوحدة سبابا مقذعا لسبب لم أفهم ما هو. الخلاصة أن استقباله كان شديد المودة على قدر إمكانياته. قال لي:
أنا الدكتور عاصم فتحي، هذا ثالث عام لي في هذه القرية. إنني سمعت عنك يا دكتور رفعت كثير، الكثير جدا.
هززت رأسي في تواضع وقلت: لقد جئت لاستشارتك في أمر صغير. ضحك في سرور:
الأستاذ العظيم يطلب استشارتي، يا لي من محظوظ.
قلت في جدية: الأمر جد، لا مزاح فيه.
وما هو؟
حكيت له قصة مريض الكلب وموقف أهله، ثم سألته: ما هو التصرف الإداري في حالة كهذه؟ نهض ليصب الشاي في كوبين محدثا قرقرة محببة للنفس، وقال:
كم علاقة سكر؟ اثنين. حسنا، كنت أقول أن التصرف الصحيح هو إبلاغ المركز ويتم ترحيل المريض إلى مستشفى الحميات وعمل محضر لأهله.
هذا هو الحل الصائب، ولكن ماذا؟ نظر لي نظرة حادة وهمس:
هل تتوقع فائدة ما من هذا؟ مريض كلب في آخر مراحل المرض.
وما معنى هذا؟
معناه أنك ستسبب مشاكل لا حصر لها لأهلي، كفاهم ما هم فيه.
ونتركه يموت؟
إنه سيموت على كل حال، أنت كما يقولون ابن القرية، لكنك لا تعرفها.
وناولني كوب الشاي ثم تنهد وأردف:
في الريف يجب أن يتحلى المرء بشيء من المروءة، إن لهذه القرية قانونها الخاص غير المكتوب.
تأملت الغرفة حولي مفكرا، إن في كلام هذا الفتى شيئا من المنطق، لكن مشكلتي لم تنتهي بعد. قلت له وأنا أرشف الشاي: هل سمعت عن النداهة؟ هز رأسه وشبح ابتسامة تتلاعب على ثغره. واصلت السؤال: هل قابلتك حالات مماثلة؟ ازدادت الابتسامة اتساعا، ثم انه نهض الى مقعد خشبي صغير جوار الفراش تكدست عليه الكتب والأوراق، وتناول كراسة صغيرة مهترئة الغلاف، وعاد للفراش وقال:
سأريك الآن شيئا لم يطلع عليه أحد من قبل.
وما هو؟
إنها كراسة مذكراتي.
شرع يقلب الكراسة، أوراق عديدة بخط صغير أنيق مليئة بكلام فارغ، رسوم لوجوه فتيات وأبيات شعر، وكلام عن ألمه وعذابه وندمه على أشياء كثيرة لا يهمني أن أعرفها. يا للكارثة، من المستحيل أن يقاوم إغراء قراءة كتاباتي على أذن العجوز المنهك، فلقد ألقى إليه القدر بمستمع معتوه في 8 مساء وهو لن يتركه يفلت أبدا، إلا أنه لم يتل علي شيئا لحسن الحظ، فالقلب الكراسة إلى صفحتين في المنتصف وشرع يقرأ وهو ينظر إلي من حين إلى آخر.
في أكتوبر 61 أصيب الزغبي فرحات، وهو فلاح في 36 من عمره بمرض غريب، الأعراض شرود تام وانفصال عن الواقع، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم. الفحص كل العلامات الحيوية سليمة، الحالة العصبية سليمة، لا توجد علامات لعقاقير مقدرة من أي نوع. الأبحاث السكر ووظائف الكلى والسائل النخاعي الشوكي على ما يرام. تاريخ الحالة يزعم أهل المريض أنهم سمعوا نداء امرأة يدعوه باسمه قبل ظهور الحالة بدقائق. في نوفمبر 61 نام أهل البيت، حين استيقظوا لم يجدوا المريض في البيت ولا في أي مكان، ثم أنه قلب الصفحة إلى صفحة أخرى ورشفت جرعة من الشعر. في فبراير 62 تتكرر القصة مع سعيد جابر عامل بناء في 25، نفس الأعراض وكل شيء. في مارس 62 حادثة مماثلة تحدث لإبراهيم السقة، مراهق في 13 من عمره. في إبريل 62 رضا إسماعيل فلاح في 34، هو في غيبوبة الآن لكنه لم يفر بعد. في كل حادثة من هذه الحوادث ذكر أهل المريض اسم النداهة. ما هي النداهة؟ النداهة هي إحدى الشخصيات المرعبة في الأدب الشعبي، وهي كما يجمع من وصفوها غولة تتنكر في شكل أنثى حسناء، تتجول ليلا في الحقول المظلمة وتنادي شابا بعينه باسمه مرارا، ما إن يسمعها الفتى حتى يهرع للحاق بها على الرغم من أهله. فإذا ما لاقى الفتاة وارتمى في أحضانها تحولت لغول ضخم يلتهمه حتى العظام. توجد شواهد عدة على وجود كائن له هذه المواصفات. محمد أمين فلاح عمره 50 عاما شاهد في حقله ليلا امرأة طويلة القامة تسير في تأدة وتنادي:
صغري صغري،
وهو يقسم على أنها كانت تشع بلون أخضر مخيف. طبعا لم يجرؤ على أن يذهب إليها، بل عاد إلى بيته ليتدثر بأغطيته ويتلو الأدية. السيد الشرقاوي بقال القرية في أثناء عودته ليلا جوار الترعة شاهد فتاة حسناء تمشي فوق مياه الترعة ولا تغرق. أحمد عباس فلاح سمع صوت نداء امرأة يردد:
إبراهيم إبراهيم،
فهرع ليرى ما هناك، وجد امرأة واقفة في الحقل وحدها. اتجه ليسألها عما تريد من إبراهيم، استدارت له ببطء يقول أنه رأى أجمل وجه رآه في حياته، لكن حدقتيها كانت حمراوين بلون الدم، وأن العالم كله دار به حين رأى المشهد، ولم يدري إلا وشقيق زوجته يحمله إلى داره مغشيا عليه من حول ما رأى. الطفل صبحي محمود 9 سنوات شاهد امرأة تعبر حقل أبيه ليلا في ضوء القمر دون أن تترك ظلا. قلت في سخرية: طفل قوي الملاحظة حقا. لم يبدو على الدكتور عاصم أنه لاحظ سخريتي ووصل القراءة.
في كل الحالات كان هناك نداءان، الأول يؤدي بالمريض إلى حالة الذهول، والثاني هو النهائي الذي يختفي بعده. الفاصل بين النداءين هو أسبوع إلى أسبوعين. بعض أهالي القرية يقيدون المندوه لمنعه من الاختفاء، وبعضهم يحرسون الريد حراسة محكمة، لكن هناك لحظة ما من الإهمال أو النوم لابد أن تحدث. عندئذ ينتهي كل شيء ويفر المندوه.
ألم يحاول أحدهم مطاردة صاحبته؟
بالطبع لا، لأن الأسطورة حية في نفوسهم، وهم واثقون أن من يعوق الندها عن أداء عملها سيكون فريستها القادمة.
ورشف ثمالة الشاي من كوبه وقلب الصفحة.
هناك عدة احتمالات لهذا الذي يحدث. الاحتمال الأول هو أن النداه كائن حقيقي.
احتمال غير مقبول، قال لي وهو يضع الكوب جانبا ليغير وضع جلسته.
أوافقك على هذا، لكنه الاحتمال الوحيد بعد استبعاد الاحتمالات الأخرى، وهي سخيفة كما سترى. الاحتمال الثاني أنه وباء لا نعرفه اجتاح القرية، وأعراضه نفسية تماما مثل وباء الكورو في وسط إفريقيا. وفي هذه الحالة فإن الأمر يستدعي إبلاغ من هم أقدر منا كمنظمة الصحة العالمية أو النمرو.
ملحوظة: الكورو هو وباء فيروسي يصيب المخ ويسبب ضحكا متواصلا حتى الموت، وهو ناجم عن عادة إفريقية قديمة هي أكل مخ الموتى اتقاء لشرورهم. والنمرو هي وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية. انتهت الملحوظة.
الاحتمال الثالث هلوسة جماعية أصابت الكل، وهو احتمال عسير وصعب التصديق، لكنه أفضل من الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أن هناك عدة جرائم قتل نظيفة تمت باستغلال هذه الصورة الأسطورية، وأن هناك قاتلا عبقريا قام بزخرفة جرائمه بحيث لا يتطرق الشك إلى أحد أن هناك نداهة حقيقية.
قلت له متثائبا:
لقد أجدت عرض الحقائق، لكن أعتقد أن الأربعة احتمالات
كلها خيالية ومتناقضة.
فاستطرد قائلا:
الاحتمال الخامس هو أن لكل حالة تفسيرا على حدة، فالحالة التي رأتها اليوم كانت مصابة بالكلب. ربما كانت هناك حالات أخرى تعاني أشياء أخرى لم أعرفها أنا.
نظرت لساعتي، كانت 9:00 تماما، وتذكرت أخي. إنما يجول بخاطري الآن هو شيء واحد، أن أذهب إليه لأقيده في فراشه وأريح دماغي مما قد يكون ومما قد يحدث. إن عرض الطبيب لمعلوماتي كان جيدا منظما، لكنه لم يقدم لي الكثير. وتأملت الكتب التي وضعها جوار الفراش على الكرسي. يا لها من مجموعة غريبة: كتاب كفاحي لأدولف هتلر، وبعض كتب نيتشا، ومجموعة من روايات الخيال العلمي، وبعض المجلدات الطبية أكثرها عن علم العقاقير، وأربعة دواوين شعر. ملحوظة: نيتشا هو فيلسوف ألماني اشتهر بدعوته للقوة ونبذ الضعفاء والمرضى من المجتمع، وفلسفته قاسية غير إنسانية كانت هي أساس فكرة النازية التي تبناها أدولف هتلر. وأشهر كتب نيتشا هو هكذا تكلم ستراتشفيت. انتهت الملحوظة. نظرت له وقلت: شكرا على عرضك المشوق وعلى استقبالك، لابد لي أن أنصرف.
لكننا لم نتحدث بعد.
فيما بعد؟ لقد كان يومي شاقا.
نعم،
أعلم هذا وأسف له. على كل حال ستجدني هنا مرارا. وكم من الوقت ستقيم هنا؟
الواقع أنني لا أدري. وهرشت رأسي في تعب. من الغريب أن هذا هو يومي الثالث فقط في القرية، كأنه دهرا. قلت في إنهاك، المفروض أن أجازتي من الجامعة هي أسبوعان، إلا أنني سأظل هنا حتى أعرف كل شيء عن أخ. وقبل أن أخبره بقصة أخي دق الباب في إلحاح، تركني واتجه ليفتح حاملا المصباح، وظللت وحدي في الظلام أسمع محادثة هامسة بينه وبين ما يبدو أنه أحد عمال الوحدة وقد عاد من جولته في الخارج. بعد دقيقة عاد لي والمصباح يلقي ظلالا مرعبة على وجهه وقال:
هذا مصطفى غفير الوحدة يعتذر عن اضطراره للنزول إلى القرية لأن أهلها نادوه للبحث عن شخص ما معهم.
شخص مختف آخر؟
بالفعل، وأنت تعرفه جيدا.
أخي رضا، هل حدث هذا؟ ولكن الطبيب لا يعرف علاقته بي، ولم يربط لحظة بين اسمي رفعت إسماعيل ورضا إسماعيل. إذن من هو ذلك المفقود الذي أعرفه أنا جيدا؟
هل تذكر الفتى المصغور الذي رأيته عصر اليوم؟
بالطبع.
حسنا، لقد لبى نداء نداها منذ ساعة.
عدت لدارنا في ساعة متأخرة من الليل، بدت أمي قلقة من منظر المشوش المضطرب، وشرعت أختي بعينين حمروين من أثر السهر تسألني عما هناك، حتى أنها جعلتني أقسم أن شيئا ما لم يصب أخي رضا. أكدت لهما أنني منهك لا أكثر. وفي غرفة متواضعة بجدرانها المطلية بالجير الأخضر جلست أدخن وأتصفح كتبي التي لم يمسها أحد منذ أيام مراهقتي. يا للهزيمة المروعة التي تلقاها تشخيصي بعد أقل من 4 ساعات. لقد فر الفتى ملبيا نداء نداها، وبالطبع يقوم أهله الآن بتوجيه اللعنات إلى ذلك الحمار المغرور الذي هو أنا، الذي زعم أن ابنهم مصغور وبالتالي جعلهم أقل حذرا في تعاملهم مع الفتى. أنا لا يضايقني أن يقال أنني لا أفقه شيئا، فلطالما قيل ذلك، لكني أكره أن تنهزم الحقائق العلمية على يدي وبهذه القسوة. حين نادى كوخ العبقري الألماني بأن مرض الكوليرا تسببه بكتيريا، تحداه أحد خصومه وشرب مزرعة كاملة من بكتيريا الكوليرا أمام الشهود. مزرعة تكفي لقتل 100 رجل، فلم يصب بشيء ولا حتى عسر هضم. وهكذا قهر العلم لأسباب لا يمكن تفسيرها. وهذه القصة حقيقية. نفس الموقف يتكرر معي على نطاق أضيق. أنا أعرف أن التهاب المخ المصاحب لمرض الكلب يسبب جنونا مؤقتا، قد يفر المريض من ذويه، ولكن هذا يحتم أنهم سيجدونه ميتا في مكان ما بالقرية خلال 24 ساعة. فإذا لم يجدوه فمن يقنعهم أن ما حدث هو أمر لا دخل لنا الداهية فيه؟ يا للحيرة. الصباح ذهبت محمر العينين مشوش الشعر لاطمئناني على أخي. فتحت لي نجاهد الباب، فما إن رأتني حتى ابتسمت في تشف وهتفت:
سمعت أن ابن أبي عبد الرازق قد ناداته نداها بالأمس.
قلت لها في ضيق معاتبا: الناس تقول صباح الخير أولا. وصلت الكلام في قسوة:
يقولون أنهم أرادوا رأيك، لكنك قلت أن حيوانا مصغورا عضه.
حتما.
أي أنك لم تعرف؟ هذا يدعو للفخر.
ونظرت في عينيها وضغطت على أسناني ثم تمتمت: نجاة، ماذا تريدين؟ ما الذي يسرك في هذه القصة بالذات؟ هل أنت سعيدة إلى هذه الدرجة لفشل أخي زوجك؟ شدهت لفترة ولم تدر ما تقول، ومن ثم خفضت رأسها ودعتني للدخول.
لم أغب، كنت بتحدث من غلبي.
وهشت الأولاد الذين يلعبون من طريقي واردفت:
أنت لا تصدق، ولهذا قلت ما أقول، لا مؤاخذة.
ودخلنا غرفة أخي، وكان كل شيء كما هو، سوى أنها فعلت الشيء الذي كنت أريد أن أفعله. ربطت معصمه في عمود السرير بشرب من حرير، وكان نائما مفتوح الفم وقد بدا منهكا إلى أقصى حد. قالت نجاة مفسرة:
ظل طوال الليل ينهض ويتقلب، لهذا اضطررت لتقييده. ظلت الملعونة 3 ساعات تناديه أمس.
وهل رضا عاجز عن فك هذا القيد الحريري؟
إنه ضعيف جدا، ألم تلحظ هذا؟ ثم إن مخه مشوش ولا يستطيع حتى معرفة كيفية فك هذه العقدة.
والفتى إياه ابن أبي عبد الرازق لقد كان مقيدا وهرب.
كلا، لقد فكوا ذراعه على كلامك. تركوا الغرفة 5 دقائق ليتفقوا على ما يفعلون. حين عادوا للغرفة لم يجدوه، ووجدوا النافذة مفتوحة.
ثم دمعت عيناها وهمست في غيث:
وانت قلت ان حيوانا مسعورا عضه.
قال دكتور عاصم في ثقة:
إن رأيك العلمي لا يقبل الشك، إن الحمى المخية جعلته يهرب، ولكن كيف تقنع هؤلاء العمقى؟
كنا جالسين في غرفتي بالعيادة، غرفة الفحص، وكان زحام المرضى قد بدأ يقل، وكان وجهه في نور الصباح أكثر بشاعة مما رأيته ليلا، كأنه بومة عجوز متشككة ترتدي المعطف الأبيض. قلت في شرود: عندي فكرة ما. أنت مهتم بهذه الأسطورة مثلي؟
طبعا.
طرقت المنضدة بمجمع قبضتي وصحت: نحتاج إلى الكثير من الصبر والتأني.
لا أفهم.
قلت لي بالأمس أن هناك مريضا لم يلبي نداء نداها بعد.
نعم، واسمه رضا اسماعيل.
لماذا لم أخبره أن المدعو رضا اسماعيل هو أخي؟ لا أدري، إنه حافز خفي لا أدريه جعلني أفضل هذا، نفس الحافز الذي جعلني لا أخذ حق أبي إلى بيت الدكتور ريتشارد كامينغز في يوركشاير، وهو نفس الحافز الذي جعلني أقرر المبيت في الحانة القذرة في تلك القرية الرومانية البائسة. وقد أقسمت منذ زمن بعيد أن ألبي دائما تلك الحوافز الغامضة لأنها تصيب دائما. قلت له: سنقوم بترتيب أنفسنا، سنوزع نباتشيات سهر نقوم فيها بمراقبة المنطقة المحيطة بداره، وإذا ظهرت هذه النداهة المزعومة فسنلقي القبض عليها فورا. نظر لي لحظة ليرى إن كنت جادا، ثم هرش صلعته مفكرا وقال:
إنها خطة مرهقة.
بالفعل، لكني لا أتوقع أن يدوم انتظارنا أكثر من ليلتين.
وحالات الطوارئ الليلة،
يمكنك أن تخبر عاملا تثق به بمكانك بحيث يستدعيك إذا ما اقتضى الأمر ذلك. أخذ يفكر قليلا، وفي هذه اللحظة دخلت ممرضة حسناء الغرفة حاملة زجاجة صغيرة بها ترمومتر. وما إن رأتني حتى هزت رأسها محياية إياي، والتفتت إلى الدكتور عاصم قائلة بصوت مبحوح:
لقد انتهت آخر كشوف يا عاصم.
يا عاصم؟ وإزاء نظرة الدهشة التي ارتسمت على وجهي، هش وجه الدكتور عاصم وأشار للفتاة قائلا:
معذرة، لقد نسيت أن أقدمها لك، عواطف زوجتي.
ثم عتبها باسما:
عواطف، كم مرة قلت لك ألا تناديني باسمي مجردا أمام ثالث؟
ضحكت في دلال وقالت بلهجة قروية جريئة وهي تتحسس رقبتها:
إنني أعرف الدكتور رفعت جيدا، إنه ابن القرية وليس غريبا.
هززت رأسي محييا إياها بما معناه تشرفنا، ثم سألتها: هل تعرفين أسرتي؟
ليس تماما، إنني أصلا من فقوس.
شيء غريب، لم يجد بخاطري أبدا أن الرجل متزوج. إن منظر غرفته التي شاهدتها بالأمس ومن والي حياته يوحي بالعزوبية. وأين كانت زوجته ليلة أمس حين كنت عنده؟ ثم إن لدي بعض التحفظات على زيجة كهذه قد لا تمنح أقصى درجة من التكافؤ الثقافي والاجتماعي. لكن ما لي أنا وهذا؟ إنهما سعيدان، وأنا أفهم ما تفعله الوحدة في النفوس. على الأقل هو قد أكمل وجوده الفسيولوجي، أما أنا فما زلت طفلا يلهو جوار بركة الحياة، قاذفا فيها حجرا من وقت لآخر، لكنه أبدا لا يجد الشجاعة ليسبح فيها. قال الدكتور عاصم وقد خمن نصف ما أفكر فيه:
إنها بنت حلال، تفهمني تماما ولا أرضى عنها بديلا.
ثم قال وقد خمن النصف الآخر:
أمس كانت قد نزلت القرية لإجراء ولادة عاجلة، إنهم هنا يفضلون أن تقوم قابلة أو ممرضة بذلك.
لهذا لم أرها ليلة البارحة،
ولهذا أغلقت سكن الممرضة تماما، لأننا نعيش سويا في سكن الطبيب. لقد صارت هذه الغرفة الضيقة بيتنا الفاخر.
مددت يدي أعبث بالترمومتر الذي في الزجاجة، ثم قلت: إذن متى يبدأ مشروعنا الصغير؟
الليلة إذا أردت. www.mijobooks.com
إنه الليل. مرة أخرى يعود هذا الكيان الغامض الأسود المليء بالأسرار. في غرفتي ارتدي ثيابي استعدادا باللحاق بالدكتور عاصم عند الوحدة الصحية. ارتديت حذاء خفيفا ووضعت في جيبي مصباحا كهربائيا، وتأكدت أن معي من السجائر ما يكفي لسهرة طويلة قاسية. ثم أنني فعلت الشيء الذي لم أكن أعتقد أني سأفعله أبدا. من بطانة حقيبة الكشف أخرجت مسدسي الصغير الذي قمت بترخيصه بعد مغامرتي مع الكونت دراكولا، وتأكدت من حشوه ثم دسسته في جيبي. أما الخطوة التالية وهي الأهم، فكانت أنني أخذت المصحف الصغير الذي أعطتني إياه أمي، ووضعته في جيب البدلة الداخلي. لقد استعددت لكل شيء. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء.